بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول في الليلة التاسعة من شهر صفر من عام 1447 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، في كتاب عقيدة السلف لابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. وهذه الرسالة رسالة مختصرة مفيدة جميلة جامعة لكثير من أبواب الاعتقاد فيما يتعلق بالإيمان بالله وأسمائه وصفاته، ونبذ من جمل الاعتقاد على مذهب السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، وهي لعلم من أعلام المالكية وإمام من أئمة القيروان، وهي بلاد تونس. فهو مالكي المذهب مغربي باعتبار أنه من القيروان، وكان يطلق على البلاد التي بعد بلاد مصر إلى بحر الظلمات، قالوا لها بلاد المغرب، إلى المحيط الأطلسي كان يقال له بحر الظلمات، لأنهم لم يكونوا يعرفون شيئا وراءه. وهي رسالة مهمة من جهات: الجهة الأولى أنها من إمام متقدم، فإنه ولد سنة 310 كما سيأتي، فهو من علماء القرن الرابع الهجري، وقد نطق بعقيدة السلف. الجهة الثانية أنها لمالكي المذهب الفقهي، مذهبه الفقهي على مذهب الإمام مالك، وهذا يؤكد العقيدة التي كان عليها أتباع الإمام مالك رحمه الله، أنهم كانوا على عقيدة السلف، وإنما تغير من تغير من المتأخرين إلى مذهب الأشاعرة لعوامل وأسباب. ففي هذه الرسالة رد عليهم في اختلاقهم وانتقالهم إلى مذهب الأشاعرة، مع أن أئمتهم كهذا الإمام على مذهب السلف. ومنها أنه مغربي، وهذا يفيد أن مذهب السلف انتشر في الشرق والغرب وفي كل مكان، لأنه المذهب الحق، وإن تواردت أسباب سياسية أو أسباب من جهة ضغوطات دولية أو نحو ذلك، لأجل كبت هذه العقيدة الصحيحة ونشر عقيدة الأشعرية والماتريدية، والله متم نوره وناشر دينه ومؤيد لأوليائه من السلف ومن سار على مذهبهم. نعم، لأن كثيرا من الناس اليوم يقول إنما هذا المذهب الذي تقولونه وتأتون به هو محصور في حنبلي في بلاد الحرمين، حنبلي في بلاد الحرمين أو في بعض بلاد الشام، هذا قصارى مذهب السلف، والأرض قد أطبقت على مذهب الأشاعرة والماتريدية، وهذا الكلام غير صحيح. فمذهب السلف انتشر شرقا وغربا في الحنابلة وفي غيرهم. ومن فوائد هذه العقيدة أنها مختصرة، والمختصرات مفيدة، وأنها مؤيدة بعقيدة غيره من أئمة المسلمين الذين ينشرون العقيدة الصحيحة في كل مكان. وهذه العقيدة هي مقدمة لكتاب الرسالة. الرسالة لابن أبي زيد القيرواني هي رسالة فقهية على طريقة المذهب المالكي، ولكنه بدأ فكتب مقدمة في الاعتقاد في أول هذا الكتاب. ونستفيد من هذا أنه كما يقال في الزوايا خبايا، والنظر إلى مقدمات الكتب الكبار ففيها فوائد تشد لها الرحال في أبواب الاعتقاد وأبواب الآداب وأبواب المسائل المهمة، وأدب طلب العلم كيف يطلب، هذه تجدها كثيرا في كتب، في مقدمات الكتب الطوال، والأسس والأصول التي يسير عليها أهل العلم في أصول الفقه وأصول التفسير وأصول المصطلح وأصول اللغة وأصول الاعتقاد. ومن فوائد دراسة هذه الرسالة أن نتعرف على تحريف المحرفين وتأويل المؤولين، فإن بعض من حقق هذه الرسالة جاهد على أن يسحب كلام المؤلف إلى مذهب الأشاعرة، ولكن هيهات، فكلامه واضح، وهو إنما يحاول عبثا دون فائدة أن يؤول ويحرف. وهذه هي طريقة المعطلة، طريقة الأشاعرة الماتريدية، مولعون بتحريف النصوص. فإذا كانوا قد حرفوا النصوص القرآنية والنصوص المحمدية فلا يصعب عليهم تحريف نصوص آحاد العلماء. ولهذا نبه الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في تخريجه وإخراجه لهذه الرسالة على بعض اعتراض على بعض عبث العابثين بهذه الرسالة، وكيف حذف وبتر وقدم وأخر وغير في هذه الرسالة ليوافق طريقة الأشاعرة. وهذه الرسالة لها طبعات متعددة، وهي في 7 صفحات، يعني لو أخرجت لمن لا يستطيع شراء الرسالة جاء تخرج في 7 صفحات، 7 صفحات، نعم. وهي الرسالة بأكملها، لكن هذه في 70 صفحة التي هي بتحقيق الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، وقد شرحها جماعة من أهل العلم لنفاسة هذه العقيدة ولبعض الأسباب التي أسلفناها. وممن شرحها شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله ووفقه، ختم لنا وله بالحسنى وعافاه. وأما ترجمة صاحب الرسالة فهي كنيته أبو محمد، واسمه عبد الله ابن عبد الرحمن، وكنية أبيه أبو زيد، فشهر بالنسبة إلى أبيه كنية فقيل ابن أبي زيد. وهو في النسبة يقال له القيرواني، نسبة إلى القيروان، المدينة المشهورة في بلاد تونس، وأصل نسبته يقال له النفزي أو النفزاوي، نسبة إلى قبيلة بربرية في القارة الإفريقية. وقيل إلى قرية في الأندلس يقال لها نفزة. مولده سنة 310 من الهجرة، ووفاته كانت سنة 386، وعمره 76 سنة. قالوا عنه كان من وجوه أهل العلم ورفعائهم، معنيا بلزوم السنة والأثر والرد على أهل الأهواء والبدع، وبخاصة العبيديين والطرقية. العبيديين من الباطنية والرافضة، والطرقية من الصوفية. وما ابتلى الله الإسلام بشر من هاتين الطائفتين، الصوفية والرافضة. وتنتشر الطرقية في بلاد المغرب، ولهم طرق وفرق. والناظر في أحوالهم وأخبارهم يجد ما يضحك ويبكي. يضحك من أفعالهم ومن لهوهم في المساجد وإقامة الحضرات أو الحضارات، والضرب بالدفوف والصياح والنياح داخل المساجد فصرفوها عما بنيت له. ومن تعظيمهم لأوليائهم المزعومين ولمريديهم أو لأحبابهم وساداتهم وكبرائهم أشياء تسمع عنها فلا ينقضي عجبك من سخافة عقولهم. ورحم الله ابن الجوزي ورحم الله ابن الجوزي إذ يقول: قال الشافعي: ما تصوف أحد أول النهار إلا جاء الضحى أو الظهر وهو أبله. وأما العبيدية الرافضية الباطنية فهؤلاء أشهر من أن يذكروا، فإن فتنتهم في بلاد مصر وبلاد المغرب وفي أرض الحرمين وغيرها فتنة عظيمة. ولهذا قال ولهذا ولعلمه وورعه، قال الشيخ بكر، ونبوغه في المذهب المالكي لا سيما في كتابه العجاب النوادر والزيادات، النوادر والزيادات، والذي هو الآن قيد التحقيق في تونس، كان يلقب بمالك الصغير، كان يلقب بمالك الصغير، وهو وطبقته آخر المتقدمين وأول المتأخرين منهم، أي من المالكية. كان رحمه الله عالما فقيها ورعا كريما ممدحا ثريا، عالي الهمة سريا، أي كبيرا في قومه، وحصلت له إمامة المالكية بل أهل السنة كافة في المغرب في زمانه، وكان عالي الإسناد معنيا بلقاء الشيوخ والأخذ عنهم واستجازتهم غربا وشرقا، لا سيما في رحلته الحجازية لأداء فريضة حج بيت الله الحرام. ولهذا احتوشه الطلاب، أي احتفوا به، وكثر عنه الآخذون، وصار طلب العلم وتعليمه صنعته، ما له وظيفة إلا هذا، وتدريسه حرفته، فشهد درسه الكبار وتخرج به الأقران وألحق الأحفاد بالأجداد لعلو إسناده، يأخذون عنه فيلحق الآباء بالأجداد، كذلك أيضا لطول بقائه واستمراره في التدريس، استمراره في التدريس. نعم، فالمدرس إذا طال وقته قد يدرس الجد، ويكون الجد في ذلك الوقت شابا أو رجلا، فيأتي بأولاد يطلبون العلم ويدرسون عند من درس أباهم، ثم يكون له أحفاد فيدرسون عند من درس أباهم وجدهم، فهذا معنى يلحق الآباء، يلحق الأحفاد بالأجداد، وهذا يدل على الاستمرار في طلب العلم وعلى طول العمر في الطاعة. وكان له في التأليف ريادة وفي صنعته عناية، وعلى عبارته حلاوة وطلاوة، وقد بلغت مؤلفاته نحو 40 مؤلفا في التفسير والحديث والفقه والرد على المخالفين. وكان أول مؤلفاته الرسالة، ولهذا قالوا هي باكورة السعد وزبدة المذهب، وقد كتبها استجابة لرغبة بلديه مؤدب الصبية ومعلمهم القرآن الكريم أبي محفوظ محرز ابن خلف البكري التونسي المالكي، المولود سنة 340 والمتوفى سنة 413. يعني طلب منه أن يكتب رسالة في المذهب المالكي فكانت هذه، وقيل بل إن الذي طلب منه تأليفها هو السبائي إبراهيم بن محمد، فالله أعلم. وهي أول مختصر في مذهب المالكية، وهي أيضا أول كتاب طبع لابن أبي زيد رحمه الله، ولها طبعات كثيرة في فاس في المغرب والقاهرة وتونس ولندن وباريس، إذ ترجمت إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية، وهي تنتظم أي تشمل أبواب الشريعة في التوحيد والفقه والآداب، وقد حوت نحو 4000 مسألة، وقد اعتمدها المالكية شرقا وغربا، وعكفوا عليها دراسة وتدريسا وتلقينا وحفظا وشرحا ونظما، حتى بلغت شروحها نحو 30. بل قال زروق المتوفى سنة 899، متوفى سنة يعني 900 إلا عام، قال في شرحه لها: حتى لقد ذكر أنها منذ وجدت حتى الآن يخرج لها في كل سنة شرح وتبيان، فتكون شروحها والبيانات عنها بالمئات، حتى إن علي بن محمد بن خلف المنوفي المتوفى سنة 939 له 6 شروح على الرسالة، ولشدة الحفاوة بها كتبت بالذهب، وبيعت أول نسخة منها في حلقة شيخه بالإجازة شيخ المالكية ببغداد أبي بكر محمد بن عبد الله التميمي الأبهري متوفى سنة 375 رحمه الله، بيعت بعشرين دينارا ذهبا. ولشدة الحفاوة بها أيضا كان أخذ التلاميذ لها عن الأشياخ بالإسناد والإجازة إلى مؤلفها، وأساندها مثبتة في الأثبات والمشيخات والفهارس حتى عصرنا. وكان أول شروحها لتلميذه كان أول شروحها لتلميذها أبي بكر محمد بن موهب المقبري المتوفى سنة 406، وقيل بل للقاضي عبد الوهاب المالكي. وقد بيعت أول نسخة من شرحه لها، شرح القاضي عبد الوهاب، القاضي عبد الوهاب مقدم في مذهب المالكية، بمئة مثقال ذهبا. وهذان الشرحان يلتقيان مع ابن أبي زيد رحمه الله على طريقة السلف كما يفيده نقل ابن القيم عنهما في اجتماع الجيوش الإسلامية. وأما جل الشروح المطبوعة كشرح زروق والعدوي وابن ناجي وابن غنيم وغيرهم فهي على طريقة الخلف في شرح المقدمة، والله المستعان. فهمتم؟ إذن المؤلف كتبها على الطريقة السلفية، وشرحها أوائل تلاميذه على الطريقة السلفية، منهم القاضي عبد الوهاب المالكي ومحمد بن موهب المقبري أبو بكر، وجاء من بعدهم فشرحوها على الطريقة الخلفية. قال: ولا يستنكر هذا، فإن المذهب ينتسب إليه طوائف مخالفون لصاحب المذهب في كثير من مسائل الاعتقاد، كما حصل في المنتسبين إلى الأئمة الأربعة. ومن أمثلة ذلك كتاب الفقه الأكبر المنسوب إلى أبي حنيفة، فقد شرحه أبو منصور الماتريدي وغيره، فمشوا فيه على التأويل، والله المستعان. وتناولها علماء آخرون بالنظم، وممن نظمها منها نظم في 90 بيتا لمقدمة الرسالة في الاعتقاد للشيخ أحمد بن مشرف المالكي الأحسائي. إلى قوله: مقدمة هذه الرسالة على وجازتها حاوية لأصول الاعتقاد في الإسلام على طريقة سلف هذه الأمة وخيارها من الصحابة فمن بعدهم في بيان حقيقة الإيمان وأركانه الستة وتقرير توحيد الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته كالاستواء وإثباتها على حقيقتها وتفويض كيفيتها إثباتا من غير تفويض للحقيقة ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل، فرحم الله هذا الحبر رحمة واسعة، آمين. طيب، ثم ذكر أنه شرحها بعض المعتنين من، وهو أبو غدة عبد الفتاح أبو غدة الحلبي، فحرفها وغيرها ودس فيها وحذف ونقص وحرف، ودلل على ذلك الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله. طيب، هذه مقدمة. طيب، بارك الله فيكم. وبعدها مقدمة نفيسة جدا أو كلام نفيس جدا للشيخ بكر رحمه الله لمن أحب أن يقرأه. وترجم له الذهبي رحمه الله في أول المجلد 17 صفحة 10 بعد الترجمة الرابعة من هذا المجلد، فقال ابن أبي زيد: الإمام العلامة القدوة الفقيه عالم أهل المغرب أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني المالكي، ويقال له مالك الصغير، وكان أحد من برز في العلم والعمل. قال القاضي عياض: حاز رئاسة الدين والدنيا، ورحل إليه من الأقطار، ونجب أصحابه وكثر الآخذون عنه، وهو الذي لخص المذهب وملأ البلاد من تواليفه، تفقه بفقهاء القيروان، وعول على أبي بكر بن اللباد، وأخذ عن محمد بن مسرور الحجام وآخرين ذكرهم، سمع منه ذكر من سمع منه. قال: صنف كتاب النوادر والزيادات في نحو 100 جزء واختصر المدونة، وعلى هذين الكتابين المعول في الفتيا بالمغرب. وصنف كتاب العتبية على الأبواب. العتبية كتاب أيضا من الكتب المعتمدة في مذهب المالكية، منسوب إلى مصنفها محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن عتبة العتبي القرطبي المتوفى سنة 254، وهي مسائل في مذهب الإمام مالك، وتسمى المستخرجة العتبية. هذبها ابن أبي زيد على الأبواب. قال: وكتاب الاقتداء بمذهب مالك وكتاب الرسالة في الفروع المالكية. قال: في شجرة النور، وسأله تأليفها الشيخ محرز بن خلف التونسي، وهي أول تأليفه، وقع التنافس في اقتنائها حتى كتبت بالذهب. قال: وكتاب الثقة بالله والتوكل عليه على الله، وكتاب المعرفة والتفسير، وكتاب إعجاز القرآن، وكتاب النهي عن الجدال، ورسالته في الرد على القدرية، أو رسالته صنفه، ورسالته في الرد على القدرية، ورسالته في التوحيد، وكتاب من تحرك عند القراءة. هذا نريده، الذي من تحرك عند القراءة يعني يقرأه يهتز، هذا ليس من السنة. وقيل إنه صنع رسالته المشهورة وله 17 سنة، وكان مع عظمته في العلم والعمل ذا بر وإيثار وإنفاق على الطلبة وإحسان. وقيل إنه نفذ إلى القاضي عبد الوهاب بن نصر المالكي 1000 دينار، وهذا فيه بعد، فإن عبد الوهاب لم يشتهر إلا بعد زمان أبي محمد. طيب، وهنا قصة الله أعلم بها وما أظنها، ساقها بصيغة قيل، وقيل إن محرزا التونسي، وهو من محرز بن خلف الذي طلب كتاب الرسالة، أتي بابنة ابن أبي زيد وهي زمنة، ابنة ابن أبي زيد وهي زمنة يعني مريضة تراكمت عليها الأمراض مع كبر سن، فدعا لها فقامت فعجبوا وسبحوا الله، فقال: والله ما قلت إلا بحرمة والدها عندك، اكشف ما بها، فشفاها الله. هذا ليس مشروع، توسل بجاه فلان بحرمة فلان ليس مشروع، لهذا هذه ما لها سند، قصة قيل، وقيل من صيغة التمريض. قال الذهبي رحمه الله: قلت: وكان رحمه الله على طريقة السلف في الأصول لا يدري الكلام ولا يتأول، لا عنده تأويل ولا عنده معرفة بالكلام ولا هو فارغ له، فجزاه الله خيرا. طيب، إذن هذا شيء من ترجمته رحمه الله، ترجمته في المجلد 17 من سير النبلاء في صفحة 10. نبدأ إن شاء الله غدا في قراءة أول الرسالة.